عملياتها. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشر. قال سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي إن الأمريكيين أخطأوا في حساباتهم قبل الثورة وبعد الثورة، وكانوا هذه العقود مخطئين في كثير من الأحيان بشأن القضايا الإيرانية. وقال سماحة السيد القائد في كلمته خلال استقباله الآلاف من أهالي مدينة قوم المقدسة بمناسبة ذكرى انتفاضة 19 مندي إن إيران كانت قلعة للمصالح الأمريكية في العهد البهلوي، ومن قلب هذه القلعة خرجت الثورة، مضيفا أن على المسؤولين أن لا يهتموا لمواقف أمريكا والصهاينة، وعلى الأجهزة الإعلامية تحطيم التضليل الإعلام للعدو، لافتا إلى أن أمريكا لديها حقد دفين تجاه إيران بسبب انتزاعها سيطرة أمريكا عليها، وتحاول اليوم تعويض فشلها. شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أن إيران والعراق تتمتعان بعلاقة جيدة جدا، مؤكدا لدينا مع العراق هواجس مشتركة بشأن التطورات في سوريا. وقال الرئيس بزشكيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شيعي السوداني في طهران إن زيارة رئيس وزراء العراق إلى إيران تعد إحدى النقاط التحول في العلاقة بين البلدين، والتي سنشهد نتائجها في المستقبل وفي مسيرة التعاون الثنائي المتنامية. من جانبه قال رئيس الوزراء العراقي إن بلاده تعتزم عقد مؤتمر دولي من أجل استقرار المنطقة، مؤكدا أن الاستقرار في سوريا مفتاح الاستقرار في المنطقة كلها. وأضاف السوداني أن ما يجري في غزة جرائم ممنهجة ضد الأبرياء، مؤكدا موقف العراق الثابت في إدانة الإبادة في غزة. صرح قائد القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية العميد محمد باكبور أن أي تهديد أو اعتداء على حدود إيران سيجابه برد صلب وحاسم من قبل قواتنا المسلحة. وقال العميد باكبور على هامش مناورات الرسول الأعظم 19 التي تجري في غرب إيران إن لهذه المناورات وجهين، أحدهما أمني والآخر دفاعي، فأما الشق الأمني فقد بدأ في المناطق الغربية من البلاد وخاصة في مرتفعات كلابامو، مؤكدا أنه سنشهد قريبا انطلاق الشق الدفاعي للمناورات في جنوب إيران. تتواصل المرحلة الأولى من المناورة المشتركة اقتدار للدفاع الجوي حول مركز نطنز النووي وسط إيران، وتتضمن هذه المرحلة تنفيذ وحدات الدفاع الجوي التابعة لقوة الجو والفضاء لحرس الثورة الإسلامية دفاعا شاملا عن مركز نطنز النووي وسط بيئة مملوءة بالتهديدات الجوية المعقدة وظروف حرب إلكترونية صعبة. وفي السياق، نجحت منظومة الدفاع الجوي الإيرانية 9D في اعتراض قنبلة خارقة للتحصينات أطلقت من طائرة مقاتلة خلال أقل من 15 ثانية، وتم تدميرها بنجاح على بعد 17 كيلومترا. للمزيد من التفاصيل حول انطلاق مناورات أمنية للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية غرب البلاد نستمع إلى التقرير التالي.
انطلقت مناورة الرسول الأعظم 19 للقوات البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في المناطق التي كانت ساحة لعمليات مهمة ضد الجماعات المعادية في الماضي غرب البلاد، مناورة بمشاركة مختلف الأقسام والوحدات المتخصصة. جاءت هذه المرة بهدف رفع الجاهزية القتالية والتنسيق لمواجهة أي عدوان محتمل ضد إيران ومنع تسلل الجماعات الإرهابية.
تركز مناورات الرسول الأعظم 19 على العمليات الدفاعية والأمنية، واليوم نقوم بإجراء مناورات أمنية تركز على غرب إيران، وستشمل المراحل المستقبلية تدريبات دفاعية في المناطق الجنوبية بالقرب من الخليج الفارسي. وقد تم اختيار هذه المنطقة على وجه التحديد لأهميتها الاستراتيجية ومخاوفها الأمنية السابقة، مما يجعلها مثالية لاختبار قواتنا في ظل ظروف واقعية.
في المرحلة الأولى من المناورات تم التدريب على سيناريوهات مختلفة لعمليات الرد السريع، وتم تنفيذ النقل السريع للقوات الخاصة في حرس الثورة الإسلامية والمعدات العسكرية إلى منطقة المناورات. تم أيضا إنشاء مشفى ميداني بسعة 128 سريرا مزود بكامل الإمكانات الصحية في منطقة العمليات في أقل من 8 ساعات. شملت المناورات التدريب الخاص على ظروف الحرب الإلكترونية واختبار أنظمة الرادار والاتصالات وتسيير طائرات الهليكوبتر وإجراء مختلف النيران التدميرية والهجومية والمساندة من قبل وحدات المدفعية والوحدات المدرعة وتدمير أهداف العدو الافتراضي ومقراته باستخدام معدات جديدة إيرانية الصنع.
شهدت الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم تصعيدا كبيرا من قوات الاحتلال بتوسيع حملة الاقتحام ودهم المنازل وتخريبها واعتقال 10 مواطنين من أنحاء متفرقة. ففي قلقلية اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال لدى اقتحام المدينة من المعبر الشمالي، كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في محافظة الخليل وشنت حملات دهم واعتقال في صفوف المواطنين تركزت في بلدة سعير شمال المدينة التي شهدت مواجهات مع جنود الاحتلال، فيما شنت قوات الاحتلال حملات اعتقالات واقتحامات لمخيم عسكر الجديد شرق نابلس وقرى طول كرم ورام الله وسلفيت. تواصلت عملية المقاومة في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الماضية ضمن معركة طوفان الأقصى، ونفذت 18 عملا مقاوما ضد جنود الاحتلال والمستوطنين. وأشار مركز معلومات فلسطين معطى إلى أن عملية المقاومة تضمنت عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة وعملية تفجير عبوات ناسفة وعمليتي تصد لاعتداءات المستوطنين. وتصدت المقاومة الفلسطينية إلى قوات الاحتلال خلال اقتحامها قلقلية ونابلس، أسفرت عن إصابة جندي صهيوني بجروح خطرة، فيما خاض مقاومون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفوار ومخيم الفارعة وبلدة طمون بطوباس تخللها تفجير عبوات ناسفة. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أمريكا أخطأت في حساباتها تجاه إيران وعلى الأجهزة الإعلامية تحطيم التضليل الإعلامي للعدو. 10 شهداء والجرحى ب3 مجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية والمقاومة الفلسطينية تصعد من عملياتها. في أمان الله.
جاك الفجر فارق سماء فلسطين الأبي يذوب
عواصف غزة حينت بيب ترعب والظلام يدوب موسى وعصة ويانا يقلب كل حجر صاروخ
الأرض لنا البحر لنا ستعود لنا قدس وطنا
Oh,
جايك الفجر فارق سماء فلسطين الأبي يدور عواصف غزة حينك ترعب والظلام يدور مسوع الصدى ويانا يقلب كل حجم صاروخ
الأرض لنا البحر لنا ستعود لنا قدس وطنا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أينما كنتم نحييكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وكذلك إذاعة صوت المقاومة في لقائنا فلسطين اليوم محور حديثنا في هذا البرنامج محاور الإسناد واستنزاف الكيان ماذا في التصدي الفلسطيني رغم تصعيد الاحتلال عدوانه هذا في جعبة الأمريكية اليوم حيال جبهة جنوب لبنان وهل يعيد الموقف اليمني صياغة معادلة الصراع مع العدو؟ محاور الإسناد واستنزاف الكيان محور حديثنا نبدأ من غزة مستمعينا مستمعاتنا لقاءنا لهذا اليوم حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 60 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال وأدى العدوان المستمر على غزة لارتقاء 45,885 شهيدا وإصابة 109,196 آخرين إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات دولية عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها
نبدأ أولا من التطورات الأمنية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة حيث أفاد شهود عيان وتحدثت مصادر إعلامية إسرائيلية عن حدوث حدث أمني صعب في مدينة رفح طائرات إسرائيلية هابطت وحملت جنود إسرائيل إما قتلى أو جرحى ونقلتهم إلى داخل فلسطين المحتلة عام 48 هذا هو الحادث الثاني الذي يقع خلال 24 ساعة حيث كان جيش الاحتلال قد أعلن عن مقتل ضابط إسرائيلي في مدينة رفح نتيجة عملية للمقاومة الفلسطينية جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف من إطلاق النار في مدينة رفح ومن الغارات الجوية كان آخرها قبل قليل استهداف ثلاث سيارات بينها دراجة نارية وسيارة نصف نقل كانت تحاول نقل بعض الدقيق من مدينة رفح إلى خارجها فقام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهدافهم هناك 10 شهداء على الأقل باستشهادهم يصل عدد الشهداء بعد الظهر في مدينة رفح إلى نحو 20 شهيد في مجزرة جديدة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي في مدينة رفح يوم أمس كان هناك 17 شهيدا اليوم في رفح حتى الآن هناك 20 شهيد ولا تزال قوات الاحتلال تطلق النار على كل من يحاول أن يعود إلى مدينة رفح في المنطقة الوسطى من قطاع غزة أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة، لكن في مخيم البريج هذه المرة 11 مواطنا من عائلة حسنين قتلهم جيش الاحتلال، بينهم 5 من الأشقاء باستهداف منزلهم في وسط المخيم. ثم في الجهة المقابلة لمخيم البريج، مخيم النصيرات قصف سيارة مدنية، كان هناك 3 شهداء وعدد من الجرحى، ثم تمكن المواطنون من انتشال جثمين 2 من الشهداء من قرب تبة المياري شمال غرب مخيم النصيرات. في مدينة غزة أيضا مجازر إسرائيلية بالجملة، جيش الاحتلال استهدف عربة يجرها حمار قرب متنزه البلدية في شارع عمر المختار، 10 شهداء نقلوا إلى المشفى المعمداني الذي استقبل أيضا شهيد وعدد من الجرحى من منطقة الزرقاء في مدينة غزة شرق مدينة غزة، وقصف منزلا مخلى في حي الشيخ رضوان بنفس المدينة. وصولا إلى شمال قطاع غزة إلى بيت لاهيا التي يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها بتفجير المنازل المواطنين الفلسطينيين، واستهدف مشفى كمال عدوان مجددا، هناك عدد من الإصابات من الطواقم الطبية، 4 مصابين في مشفى كمال عدوان، وأيضا 3 مصابين في المشفى الأندونيسي التي بدأت محاولات إعادة تشغيله. قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على المرضى داخل هذا المشفى، ثم استهدف مسعفا قرب مشفى العودة، كان هناك شهيد وعدد من الجرحى. جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ خلال الساعات الأخيرة سلسلة من الغارات الجوية المختلفة في معظم مناطق قطاع غزة بالمدفعية بالطيران وأيضا بالزوارق الحربية الإسرائيلية.
تعرف للأرض الحرة كل شبر فلسطين، ما فرطنا بالمرة
ما فرطنا بالمرة،
صافحنا المحتلين
صافحنا المحتلين،
شال نحمي أقصانا بالدم وبالشرايين، الغاصب يطلع برا ونحرر فلسطين.
حياكم الله مستمعينا الأكارم. في غزة أيضا أيها الأكارم، وعلى صعيد عمليات المقاومة، أقر جيش الاحتلال بمقتل جندي بنيران المقاومة في بيت حانون شمالي قطاع غزة، ليرتفع عدد الجنود الصهاينة القتلى المعلن إلى 828 شخصا منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. والجندي القتيل هو الرقيب عيدو شامياتش، وهو عضو في القوات الخاصة في لواء نحال، وقتل ليلة الاثنين الثلاثاء بحسب ما أعلنه جيش الاحتلال. وبينما تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال في قطاع غزة منذ 460 يوما، اعترف محلل الشؤون العسكرية في القناة 24 I-24 العبرية يوسي يهوشع أنه من الصعب جدا تفكيك الجناح العسكري لحماس. كما تحدث يهوشع عن مواجهة مأزق في قطاع غزة، إذ أن الجيش لم يتمكن من إنتاج بديل سلطوي لحماس فيه من ناحية، وعليه أن ينتظر صفقة أسرى، ومن ناحية أخرى مضيفا أن الصفقة ليست قريبة في الوقت الحالي. يذكر أن يهوشع قرر سابقا بأن حماس نجحت في إعادة بناء قدراتها وتجنيد مقاتلين جدد وتضاعف إطلاق النار، بينما الجيش لا يزال عالقا في وضع معقد يصعب الخروج منه، وينتظر إبرام الصفقة، بحيث رأى أن انتظار الاتفاق هو المخرج الأصح والأكثر منطقية لتل أبيب. إلى الضفة الغربية مستمعين الأكارم المحتلة، حيث استشهد 3 فلسطينيين في محافظتي طوباس ونابلس شمالي الضفة الغربية جراء قصف وأطلاق نار من قوات الاحتلال. وفي التفاصيل، استشهد الشاب سليمان مصطفى قشيطات وسليمان مصطفى بشارات في قصف للاحتلال على بلدة طمون جنوبي طوباس في الضفة المحتلة. يأتي ذلك في وقت تصدى فيه مقاومين لقوات الاحتلال المقتحمة لمخيم الفارعة جنوب طوباس في الضفة الغربية. من ناحيتها، قالت سرايا القدس طوباس أن مقاتليها في سرية الفارعة اشتبكوا مع قوات العدو في محور السوق في مخيم الفارعة، وأضافت السرايا في بيانها أن مقاتليها أمطروا قوات العدو في محور السوق برشاقات كثيفة من الرصاص وحققوا إصابات مباشرة. كما وأنزلت مروحية تابعة للاحتلال قوة عسكرية من المشاة عند أطراف مخيم الفارعة، ودفع الاحتلال بعدة آليات وجرافة عسكرية من جهة حاجز الحمراء العسكري في اتجاه المخيم، وباشرت الجرافات تجريف وتدمير البنية التحتية في محيط المخيم. وفي سياق متصل أفادت مصادر محلية بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال اغتالت الأسير المحرر جعفر أحمد دبابسة أمام منزله في بلدة البادان في نابلس في الضفة الغربية. وكذلك اعتقلت قوات الاحتلال والدة منفذ عملية قدوميم وشقيقه خلال اقتحام بلدة باقة الحطب شرق قلقيليا. بالتزامن اعتقلت قوات الاحتلال الطالبتين في جامعة بيرزيت شادن قواس وربا ناصر والطالب عبدالله ربايعة، واقتحمت سكنا للطالبات في البلدة. أحييكم من جديد مستمعين الكرام في لقائنا هذا محاور الإسنادي واستنزاف الكيان، محورنا في هذا البرنامج من لبنان ومن جنوبه بالتحديد، من رأس الناقورة إلى وادي العيون وما بينهما وما بعدهما من أرض تتحرر تباعا من الاحتلال، تؤكد صدق الوعد وكذب ما يروج له البعض وتسمعه الأذان عن نوايا صهيونية للبقاء أو قدرة على تعديل اتفاق وقف إطلاق النار، ليس تصديقا لعهد أو وعد لدى الصهاينة المحتلين، وإنما إيمانا بقدرات وقرارات المقاومين الذين اجترحوا بدمائهم وصمودهم المعجزات. وستعجز كل قوة أيا كانت على البقاء على هذه الأرض كقوة احتلال. وفي فلسطين المحتلة رقم أملاه المقاومون على الاحتلال بالحديد والنار، فاضطرت إذاعة جيشه للاعتراف بمقتل 43 ضابطا وجنديا خلال العملية الأخيرة شمالي قطاع غزة، أرقام تحضر بقوة على طريق المفاوضات. فتجربة التفاوض مع الاحتلال أثبتت أن الحل الوحيد هو الاشتباك معه بحسب القيادي بحركة حماس أسامة حمدان، اشتباك جسدته عملية كادوميم التي ما زالت تلقي بتداعياتها داخل الكيان على مستوى المنظومتين الأمنية والسياسية، واللتين بدأتا بإطلاق التحذيرات من مغبة تطور العمل المقاوم على صعيد الضفة الغربية. إلى الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
عاد التركيز الصهيوني على الضفة الغربية المحتلة كإحدى الجبهات المرشحة للاشتعال بشكل كبير في المرحلة المقبلة بعد النجاحات التي حققها المقاومون الفلسطينيون في استهداف قوات الاحتلال والمستوطنين. هذا الواقع بات يشكل خطرا مباشرا يجب التعامل معه وفق الخبراء الصهاينة، بما يستدعي حشدا للقوات وتكثيفا للعمليات العسكرية وسط الحديث عن اجتياحات جديدة لمناطق في شمال الضفة كان جيش العدو قد اجتاحها سابقا من دون أن يؤدي ذلك إلى توفير الأمن للاحتلال والمستوطنين.
لا توجد نجاحات 100% مقابل الإرهاب، فلا يمكن إيقاف عرقلة كل العمليات، ونحن نواجه واقعا معقدا في الضفة الغربية حيث يوجد الكثير من الأماكن والطرقات التي يتحرك فيها الإسرائيليون والفلسطينيون معا.
لا يجب أن نتفاجأ بمحاولات تنفيذ عمليات هناك، فنحن نرى أفلاما تخرج دائما من الضفة الغربية للمسلحين بمختلف الأسلحة وفي مختلف الجنائز، ما يعني أنه يوجد ما يكفي المسلحين لتنفيذ عملياتهم، ومع الأسف الشديد فهم ينجحون في ذلك.
المستوطنون الصهاينة رفعوا صرختهم بالدعوة إلى فرض حصار على المدن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وشن عمليات برية واسعة على شكل العمليات في قطاع غزة.
هذا يوم صعب جدا، والذي حصل مع 3 قتلى إسرائيليين نجم عن فتح الحواجز أمام الفلسطينيين الذين يتحركون بحرية أكبر. وكما قيل أن غزة يجب أن تكون منزوعة السلاح، فإن الضفة الغربية أيضا يجب أن تكون منزوعة السلاح.
هذه عملية مدروسة لخلية مدربة أتت من شمال الضفة الغربية من منطقة جنين ومن غير الواضح من أين في جنين، وقد قطعوا هذه المسافة إلى قرية الفندق ثم بحثوا لدقائق عدة عن هدف.
خبراء صهاينة حذروا من الانجرار خلف ردود الأفعال في الضفة الغربية المحتلة ودعوا إلى التعامل مع هذه الساحة بحذر شديد والعمل على تعزيز دور السلطة الفلسطينية من أجل الحد من العمليات ضد الأهداف الصهيونية.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام، نشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إسماعيل النجار. تحية طيبة لكم أستاذ إسماعيل، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم.
حياكم الله، أشكر لكم الانضمام إلينا في هذا اللقاء سيدي الكريم، وتحت الفرصة لنا في هذا اللقاء. أستاذ إسماعيل، فيما تتقاطع المعلومات الواردة حول المفاوضات الجارية في الدوحة حول مسودات اتفاق مفترض في غزة لإنهاء الحرب وضمان تبادل الأسرى، العدو يواصل عدوانه في غزة اليوم، وهو اليوم 460 حقيقة، يحصد المزيد من المدنيين والأبرياء. المقاومة أيضا تسجل حضورها على الأرض إن في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، بالرغم من كل هذه المدة الزمنية. طبعا ماذا في مؤشرات استمرار العدو في عدوانه وثبات المقاومة على الأرض؟
مساء الخير لك وللمستمعين مجددا أخي الكريم،
حياكم الله.
أحييكم وأود الرد بما يقبله العقل ويقبله المنطق.
نعم.
إسرائيل تفاوض حتى لا يقول العالم بأنها ترفض أي لغة للحوار. إسرائيل تحاول سرقة الوقت، إسرائيل تحاول قدر المستطاع أن يعني تخدع العالم بأنها موضوعية ودولة ديمقراطية ودولة تناقش ودولة قابلة للحوار، ولكن في الحقيقة أن إسرائيل لا تريد حوارا جديا، وحتى لو أن هناك اتفاق تم توقيعه وكان هناك في يعني ضمن فقراته تنازلات كبيرة جدا لحركة المقاومة الإسلامية حماس، فإن إسرائيل لن تكون راضية وستحاول أن تخرب هذا الاتفاق وأن تلتف عليه وأن تنقض كل البنود التي اتفقت مع حركة حماس عليها كما فعلت في لبنان وكما فعلت في غزة في السابق، لأن المشروع الإسرائيلي مشروع يقضي بالقضاء على حركة حماس وتهجير سكان غزة. العرب كأنظمة جميعا يعرفون تماما أن المشروع الصهيوني عربي أمريكي يقضي بالقضاء على القضية الفلسطينية وتصفيتها نهائيا عبر إزالة كامل سكان قطاع غزة والقضاء على المقاومة وإقامة مستوطنة. إذن ما هي إلا عبارة عن أبر مخدر وخداع للعالم بأن حركة حماس وافقت وأن مفاوضات تحصل وأن لجنة حماسية موجودة في قطر. يا أخي، الموجودون في قطر جميعا من السعودي من قطر إلى فرنسا إلى بريطانيا إلى أمريكا إلى مصر والأردن، جميعهم متفقون على تصفية القضية الفلسطينية.
نعم.
الأمل الوحيد في البقاء صامدين في الخنادق.
نعم.
لا يوجد أي أمل إلا الصمود والقتال، ونحن نظن على الوقت أن تسقط تلك الشعوب المخدرة النائمة الخانعة تحت أقدام السيسي وعبد الله الثاني.
نعم.
تفضل.
في جبهة لبنان أستاذ إسماعيل، المقاومة وعلى لسان أكثر من مسؤول حددت أنها صاحبة القرار بمسألة مدة 60 يوم لانسحاب قوات الاحتلال. تأكيدات المقاومة طبعا تأتي في حين أن المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين يتحدث عن إمكانية احتفاظ الاحتلال بثلاث مواقع في الجنوب اللبناني. ماذا في جعبة الأمريكي اليوم حيال جنوب لبنان؟ هل الحذر سيد الموقف؟
سيد الكريم، أود أن أشرح للرأي العام مسألة جدا مهمة. أن المقاومة عندما وافقت على وقف إطلاق النار بناء على طلب دولي وقبلت بمهلة 60 يوم، كانت تدرك تماما ما الذي سيحصل، وكانت تعرف تماما كل تفاصيل ما ستقوم به إسرائيل في الجنوب. لكن المشكلة التي أجبرت، يعني الأمر الذي أجبر المقاومة الذهاب نحو وقف إطلاق النار رغم معرفتها بما حصل، هو الضغط الشعبي الداخلي من غير بيئة المقاومة التي كانت مصرة بأن الجيش هو حامل الوطن. اليوم ما الذي يحصل في الجنوب يؤكد بأن الجيش اللبناني جيش عاجز كليا، لا يستطيع ولا يتمكن ولا يتجرأ حتى الوقوف بوجه العدو الصهيوني أو حتى الاحتجاج لفظيا أمام الولايات المتحدة الأمريكية على ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات ومن عمليات تفجير وتخريب وقتل ودمار في الجنوب.
نعم.
إسرائيل هذه دخلت قرى لم تتمكن خلال 66 يوم من دوس أقدامها فيها. اليوم المقاومة تقول لكل اللبنانيين الذين طالبوا المقاومة بوقف إطلاق النار وطالبوا بتسليم السلاح.
نعم.
بتسليم السلاح، هؤلاء نقول لهم أعطيناكم المهلة الكافية من أجل أن يقوم جيشكم بما عليه من واجب، وعجزتم. إذن سلاح المقاومة أثبت ذاته بأنه هو الرد وهو الحامي وهو الأساس، وبعد 60 يوم سيرى العدو الصهيوني أن بأسا شديدا سيلقاه.
نعم.
في حال بقي في جنوب لبنان أو حاول الاستمرار في التدمير والقصف.
طيب اليمن أستاذ إسماعيل لم يغب عن ساحة الإسناد لغزة والمقاومة الفلسطينية، وذلك بالرغم من كل الحملات الغربية والاعتداءات التي يتعرض لها. هل يعيد الموقف اليمني صياغة معادلة الصراع مع العدو الصهيوني؟
يعني أنا يكفيني أن اليمن اليوم يمارس دوره في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في البحرين العربي والأحمر.
نعم.
وأما عمليات الإسناد التي يقوم بها اليمن للمقاومة الفلسطينية ولفلسطين ولأهلنا في فلسطين، هي يعني وسام شرف يضعه كل مسلم حر على صدره، يقينا يقابله 1000 وسام عار يضعه محمود عباس وسلطته وقادة الأنظمة العربية التي تتفرج فلسطينيين وهم يذهبون. نعم اليمن سيقلب المعادلات، وسأن الإسلام ليست في قاموس حزب الله ولا أنصار الله ولا الفصائل المجاهدة في العراق ولا في الجمهورية الإسلامية. قاموس، يعني كلمة الإسلام موجودة في قاموس العلمانيين وأثبتت ذلك في سوريا.
نعم نعم. طيب
أما في قاموس الحيدريين الحسينيين لا، موجودة فقط في قاموس هيئات من الذلة، كتبنا بدلا منها هيئات من الذلة.
نعم جميل أستاذ إسماعيل. يعني في ظل هذه التطورات، غزة، لبنان، اليمن، كيف يمكن تناول هذه التطورات والتحديات وانعكاساتها على المنطقة؟
بكل تأكيد سيدي، عند ازدياد عمليات الانبطاح والاستسلام وازدياد عمليات الرشوة ودفع المال في المنطقة، يعرف الجميع بأن ما تبقى من هؤلاء أن الله لا ينزل، سمحت الإمام سيد حسن نصر الله القائد قدس الله سره قال أن الله لا ينزل نصرا على خليط، فلتنقى صفوفنا ومن كانوا يعتبرون أنفسهم أنهم مؤيدين لمحور المقاومة، فليبقى الصفوة كما بقي مع الإمام حسين في كربلاء، وسنقاوم وسنقاتل ولن نستسلم ولن يكون لهم مشروع كامل في المنطقة. طبعا سيؤثر ما يقومون به، يؤثر، هو مزق سوريا وأخرجها من محور المقاومة، هو يحاول التمدد نحو العراق وتنزيخ العراق، هو يحاول كسر اليمن، ولكن طالما أن هناك رجالا وقادة يحملون البندقية والإيمان والعقيدة وثابتين على مواقفهم، يا سيد الكريم كن على يقين أنهم لن ينهزموا وأن المشروع الأمريكي هو المهزوم، لأننا أصحاب الأرض وأصحاب التاريخ وأصحاب الجغرافيا وأصحاب الدين وأصحاب الإيمان وأصحاب العقيدة الثابتة.
نعم،
هذه هي الحقيقة.
نعم، تحية طيبة لضيفنا الكريم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إسماعيل النجار، كنتم معنا عبر الهاتف، حياكم الله وجزاكم الله خيرا. أهلا ومرحبا بعودتكم أحبتنا في كل مكان، تحية طيبة لكم ولازلتم برفقتنا في فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حول مسار المفاوضات بين المقاومة والعدو بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن تجربة التفاوض مع العدو أثبتت أن الحل الوحيد لتحقيق المطالب هو الاشتباك مع العدو وإجباره على التراجع. وفي مؤتمر صحفي من الجزائر أكد حمدان أن حركة حماس ثابتة في مطالبها ولتوقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال وتبادل الأسرى وإعادة إعمار غزة من دون شروط من جانب العدو.
المسار العام لهذه العملية منذ البداية وحتى اللحظة هناك أهداف واضحة نسعى لتحقيقها تتمثل في وقف كامل للعدوان على قطاع غزة وعلى شعبنا، وفي انسحاب شامل من الأراضي التي اجتاحها الاحتلال، وفي توفير الإغاثة والإعمار دون قيود أو شروط إسرائيلية، وعقد صفقة تبادل للأسرى تحقق لشعبنا مراده في استعادة أبنائه الذين يحتجزهم الاحتلال قهرا وقسرا في سجونه. ونحن نتكلم هنا عن آلاف المعتقلين الفلسطينيين الذين كانوا جزءا من المقاومة باختلاف فصائلهم التنظيمية. في موضوع التبادل نحن معنيون بالأسرى جميعا وليس الأسرى من فصيل دون آخر.
من غزة إلى لبنان مستمعين الأكارم، على تطوراتها على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني، وفانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
بعد الدخول الذي تم بالأمس للجيش اللبناني إلى بلدة النقورة وتموضع الجيش في ثلاثة نقاط داخل بلدة النقورة، هي حامول، جزء من اللبوني، وأيضا بلدة النقورة عقب الاجتماع الخماسي الذي عقد في رأس النقورة، اليوم الجيش اللبناني ومنذ ساعات الصباح بدأ بالانتشار في القطاع الغربي من جنوب لبنان أو في جزء أساسي من قضاء سور في المنطقة الحدودية. دخل الجيش من النقورة إلى بلدة علم الشعب وتحديدا إلى المنطقة العمرانية في عيتا الشعب دون يعني الانتشار في المنطقة الحرشية الواقعة بمحاذاة الخط الأزرق، حيث كان يعني وفق ما هو مرسوم له يجري أو تجري معطيات ومجريات هذا الانتشار. أيضا نقطة أخرى من القطاع الغربي انتشر فيها الجيش اللبناني اليوم وهي محيط مثلث طير حرفة الجبين، حيث كان الجيش أيضا في الأيام الأخيرة يتحضر للانتقال إلى هذه المنطقة ونقل آليات ومدرعات إليها. أيضا الجيش اللبناني كان قد نصب حاجزا في مدخل منطقة وادي العيون، أي المنطقة التي تقع ما بين صربين بيت ليف وتمتد إلى إرشاف ومن هناك إلى دبل وعيتا الشعب. الجيش نصب حاجزا في تلك المنطقة في سياق التحضير للانتشار والدخول إلى من هناك يعني باتجاه دبل وباتجاه عيتا الشعب، وبالتالي بطبيعة الحال يعني منطقة القوزح والمنطقة الواقعة بين رميش وعيتا الشعب، ليكون الجيش قد انتشر أيضا في النقطة الأكثر ربما كانت أكثر حماوة في الحرب في منطقة القطاع الأوسط، والتي شهدت العديد من المواجهات البطولية التي خاضتها المقاومة الإسلامية ضد قوات الاحتلال وأوقعت الكثير من الخسائر في صفوفه هناك، وما عرف بمثلث الرعب، والتي حاول العدو الإسرائيلي طوال الفترة الماضية ما أمكن أن يدمر ويهدم ويقضي على أشكال وإمكانية الحياة في هذه المنطقة. حالها نفس الحال الذي يعني حاول أن ينفذه على مختلف المناطق الحدودية، وهو ما شاهدناه في الناقورة اليوم من حجم الدمار وحجم يعني الاعتداء على كل ما يمت الحياة بصلة هناك، من البنية التحتية إلى الطرقات إلى أيضا حتى جبانة البلدة لم تسلم من الاعتداءات الإسرائيلية. إذن الجيش اللبناني في هذا المخطط بدأ بالانتشار اليوم في هذه المناطق. في الأيام القادمة في الأسبوع القادم من المتوقع أن ينتشر الجيش في كل قرى القطاع الغربي من الناقورة وإلى إرميش بما بينها من القرى، يعني الظهيرة، علمة، طير حرفة، الجبين، شيحين، رامية، مروحين، وصولا إلى القوزح وعيتا الشعب، على أن يخرج العدو الإسرائيلي أيضا طباعا من هذه المناطق لحين يعني أن تصل المدة إلى 60 يوم من وقف إطلاق النار، فينسحب كليا إلى ما هو جنوب الخط الأزرق. من يعني في سياق الاعتداءات المتواصلة في هذا الوقت أيضا العدو الإسرائيلي كان ينفذ تفجيرات اليوم في عيترون وعلى أطراف رامية وعيتا الشعب، فيما كان ينفذ أيضا حملات تمشيط باتجاه هذه المناطق. أيضا كانت خلال ساعات الليل شهدت يعني المنطقة الواقعة عند أطراف علم الشعب، نتحدث عن منطقة الحميد التي يعني فيها مركز للجيش اللبناني لم ينتشر الجيش فيه، نظرا لأنه يعني العدو اعتدى عليه ودمر جزء رئيسي من هذا المركز. العدو أطلق قذيفتين ضوئيتين في أجواء تلك المنطقة، فيما تستمر الورشة الهندسية التي ينفذها العدو بين يارين والظهيرة، تحديدا منطقة الجدار، أيضا في محيط موقع الجرداح المعادي في يعني بين الظهيرة وعرب العرامشة مقابل الظهيرة. العدو ينفذ أعمال هندسية في تلك المنطقة وينفذ ورشة هندسية أيضا غرب الظهيرة في مكان يعرف بمنطقة تل إسماعيل التي جرفها العدو ومدد فيها بعض الطرقات والمسالك العسكرية في الأيام الأخيرة من الحرب وصولا إلى اليوم، وهذه الأشغال أيضا هي أشغال مستمرة عند أكثر من نقطة في الجنوب. إذن يعني هذه هي الأوضاع، انتشار الجيش مستمر، بطبيعة الحال أيضا الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة.
أشكر جزيل الشكر الزميل حسان الزين على هذه الصورة الصوتية من جنوب لبنان. أيضا في لبنان مستمعين الكرام، يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات رغم تجاوزات الاحتلال. إلى الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
أيها القادم من أرض الجنوب
وتمضي قوافل النور لتزين أرض عام، تزف الثائرين العابرين بأعراس لا تليق إلا بالشهداء، وتزرع دروب الجنوب عزا وبيارق نصر. في مدينة النبطية شيع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيدين جواد الصبوري وعبد أغازادة بموكب حاشد جاب شوارع المدينة. بلدة صير الغربية زفت بدورها الشهيد أحمد معتو الذي ارتقى في معركة أولي البأس، وعلى وقع الشعارات الحسينية وهتافات التلبية ودعت كفرة بنيت ابنها الشهيد شاهد فقيه. وفي البابلية علت القبضات والرايات في تشييع الشهيد السعيد جهاد سوداح الذي ارتقى دفاعا عن الوطن. إلى بلدة جبشيت حيث شيع حزب الله الشهيد المجاهد حسين حرب بموكب حاشد، وعلى موعد مع تجديد البيعة للشهداء كانت بلدة جباع في إقليم التفاح التي ودعت ابنها المجاهد ياسر رعد. مشهد التشيعات انسحب على بلدة الغازي التي شيعت الشهيدين حسن عطلة ومصطفى ناصر، وبنثر الورود والأرز استقبلت حارة صيدا جثمان ابنها السعيد علي ياسين. وإلى جوار من سبقه في رحلة الجهاد والشهادة شيعت بلدة الشرقي ابنها المجاهد محمد شعيب. لفخرنا وعزنا وكل أمجادنا تنحني الهامات وقبضات ترفع تتسابق لتلمس النعوش الطاهرة وتجدد البيعة، سنكمل الدرب ونواصل الطريق وشعارنا أبدا للذلة هيهات.
شكرا للزميل طلال حمادة على هذا التقرير من لبنان. وعودة إلى غزة مستمعين الأكارم، لم يكن استهداف الاحتلال لقطاع الصيد أمرا عبثيا، بل إنه يشكل عصبا اقتصاديا رئيسيا بعد الزراعة ومصدر رزق للآلاف من العائلات الفلسطينية في القطاع. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل رأفت سعيد.
هو العام الأسوأ على الإطلاق لقطاع الصيد في غزة. هذا البحر لم يعد ملاذا آمنا للصيادين، فالاحتلال الذي دمر معظم مراكبهم بداية الحرب لا زال يلاحقهم بالقتل ويمنعهم الصيد.
تم قصف موانئ الصيادين وتحديدا ميناء غزة، تم إنهائها بالكامل، تجريف مبانيها، حرق النقابة الموجودة وفيها أصول لمزارع السمكية في البحر كانت ممولة من فوق 2 مليون دولار، ولخسائر الصيادين ما يقارب من 75 مليون دولار. اللي بنزلوا لحوالي 10% بنزلوا اليوم للبحر، كلهم بتعرضوا لمخاطر. عدد الصيادين اللي استشهدوا ما يزيد عن 100 صياد أثناء عملهم في البحر أو أثناء ذهابهم إلى البحر على الطريق أو في منازل.
كنا نصحى في البحر قبل 2023 و22، كان عندنا مراكب كبيرة، مراكب مواتير وحسد مواتير، كلنا حرق طبعا في ظل هالحرب اللي طاح على غزة وعلى شعب غزة. الخطر كل يوم، اليوم أنا قاعد بحكي معك أطلع من الخطر، كل روح بسلامة وكل جاي بسلامة. طبعا البحر الصياد بدفع الدم، بدفع كل يوم ضريبة الحصار والدمار بدفعها في البحر، يوم نصرح بنجيب يوم نصرح بنجيبش، والمخاطر كثير زي ما انت شايف. واحنا سكان طلعنا على البحر زي السمك، سكان طلعنا على البحر بنموت.
الصيد بالمرة، صيد ضعيف بالمرة، مع انه سعر غالي بس على الفارق. انا مرة هيك سارها وقلت بدي ايس، بدي اجرب اغرب نجيب شو اسمه زي ما بغرب صيادين، انا قلت طلعت فوق راسي اعتقلت والحمد لله يعني طلعت بخير.
بنزل وبخاطر يعني بحط ايدي على كف وبصرح بالبحر صراحة، يعني البحر الحرب والأثر علينا كثير كثير خاصة الصيادين. والله احنا مدينا الشبك هذا من الصبح اللي شايفه انت، مديناه في البحر والحمد لله ما الله بعتش، وان شاء الله خيرها في غيرها. يعني كل يوم رغم يعني الخوف والخطر اللي بنواجه من الزوارق الحربية الا بدنا نقايس على روحنا ونخاط عشان لقمة العيش والولاد.
ينصب الصيادون شباك القتل في عرض بحر غزة، لكن شباك الأمل ما زالت بيد الصيادين، يتحدون عدوهم ويأملون العودة إلى مهنة شكلت لهم مصدرا للرزق والحياة.
تحية طيبة للزميل رأفت سعيد على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، على صعيد قطاع غزة أيضا أحبتنا، يواصل جيش الاحتلال استهدافه بشكل مباشر لقوافل المساعدات الإنسانية في القطاع، والأمم المتحدة تحذر من أن يصبح هذا التجاهل الصارخ لما يقوم به الاحتلال هو القاعدة الجديدة في غزة. إلى الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
كي تكتمل فصول الإبادة الجماعية في قطاع غزة، يبقى العدو الصهيوني على قوافل المساعدات الإنسانية ضمن مرمى عدوانه واعتداءاته، إمعانا في حصاره المتواصل بحق ملايين المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء القطاع. حوادث اعتداء قوات العدو على فرق المساعدات الإنسانية تكاد لا تعد ولا تحصى، وآخرها ما تعرضت له قافلة تابعة للأمم المتحدة مكونة من 3 سيارات كانت تقل 8 موظفين من وسط القطاع إلى مدينة غزة، مما تسبب في تعطلها. برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ندد بمهاجمة الجيش الإسرائيلي للقافلة التي أصيبت ب16 رصاصة على الأقل، مشيرا إلى أنها كانت مميزة بعلامات واضحة حول ماهيتها وحصلت على تصاريح أمنية مسبقة من السلطات الإسرائيلية. وقال البرنامج أن هذه الواقعة غير مقبولة وتمثل أحدث مثال على الظروف الصعبة والخطيرة التي يعمل فيها برنامج الأغذية العالمي وغيره من الوكالات الإنسانية في الوقت الراهن، داعيا إلى حماية المدنيين والسماح بالمرور الآمن للمساعدات الإنسانية. بدوره دان المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازارين الاعتداء، وأكد أن العاملين في المجال الإنساني لا يجب أن يكونوا أهدافا، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يصبح هذا التجاهل الصارخ لما تقوم به إسرائيل هو القاعدة الجديدة في غزة. وإلى جانب الاستهداف الصهيوني المباشر لفرق وكالات الإغاثة الدولية وقوافلها الإنسانية، أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوجاريك أن سلطات الاحتلال لا تزال تقيد وصول المساعدات إلى شمال غزة، مشيرا إلى أنها رفضت 3 محاولات من الأمم المتحدة للوصول إلى شمال القطاع خلال الأيام 3 الماضية، وهي محاولات تهدف إلى تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية في غزة وتأمين المستلزمات الأساسية لا سيما المياه والطعام والإمدادات الشتوية.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا أحبتنا الكرام، قدمناه لحضراتكم فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. الرابعة عصرا في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أنا خالد عبد الله أحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أمريكا أخطأت في حساباتها تجاه إيران وعلى الأجهزة الإعلامية تحطيم التضليل الإعلامي للعدو. عشرات الشهداء والجرحى بثلاث مجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة. فقوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية، والمقاومة الفلسطينية تصاعد من عمل